إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله: وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك من البعث، وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة، فإنا خلقناكم من تراب، أي أصل برئه لكم من تراب، وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام، ثم من نطفة، أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم من علقة، ثم من مضغة، وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت 40 يوما كذلك، يضاف إليه ما يجتمع إليها، ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث كذلك 40 يوما، ثم تستحيل فتصير مضغة، قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل والتخطيط، فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء، فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط، وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط. ولهذا قال تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي كما تشاهدونها، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي وتارة تسقط في الرحم، لا تلقيها المرأة ولا تسقطها، كما قال مجاهد في قوله تعالى: مخلقة وغير مخلقة. قال: وهو السقط مخلوق وغير مخلوق، فإذا مضى 40 يوما، فإذا مضى عليها 40 يوما وهي مضغة، أرسل الله تعالى ملكا إليها فنفخ فيها الروح وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبح وذكر وأنثى، وكتب رزقها وأجلها، وشقي أو سعيد، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات، فيكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك بكفه فقال: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دما، وإن قيل مخلقة قال: أي رب، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ما الأجل وما الأثر، وبأي أرض تموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال له: اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك. ثم قرأ عامر الشعري: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير عن عبد الله بن مسعود. وقال ابن أبي حاتم عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين يوما أو خمس وأربعين فيقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ فيقول الله، ويكتبان، فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله، ويكتبان، ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله، ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص. أخرجه ابن أبي حاتم ورواه مسلم بنحو معناه. ثم نخرجكم طفلا، أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه، ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا، ويلطف به، ويحنن عليه والديه. ولهذا قال: ثم لتبلغوا أشدكم، أي بتكامل القوى، ويتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. ومنكم من يتوفى، أي في حال شبابه وقواه، ومنكم من يرد إلى أرض العمر وهو الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر. ولهذا قال: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقوله تعالى: وترى الأرض هامدة، هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى، كما يحيي الأرض الميتة الهامدة وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. قال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدي: ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت، أي تحركت بالنبات وحيت بعد موتها، وربت أي ارتفعت لما سكن فيها لما سكن فيها الثرى، ثم أنبتت ما فيها من ثمار وزروع وأشتات النبات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها. ولهذا قال: وأنبتت من كل زوج بهيج، أي حسن المنظر طيب الريح. وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء، وأنه يحيي الموتى، أي كما أحيى الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي كائنة لا شك فيها ولا مرية. وأن الله يبعث من في القبور، أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما، ويوجدهم بعد العدم، كما قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. والآيات في هذا كثيرة. وقد روى الإمام أحمد عن لقيط بن عامر أنه قال: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلنا: بلى. قال: فالله أعظم. قال: قلت: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بواد أهلك ممحلا؟ قال: بلى. قال: ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال: بلى. قال: فكذلك يحيي الله الموتى، وذلك آيته في خلقه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقال ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، دخل الجنة. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، جعل الله تعالى الدعاء سببا لحصول المطلوب ونيل المرغوب، وقد أمر به الرب جل وعلا فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومن الدعاء أيها المؤمنون الاستخارة، وهي سنة، ودليل مشروعيتها ما رواه البخاري رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به ويسمي حاجته. رواه البخاري. وفي بعض الروايات: ثم رضني به. قال في نيل الأوطار في قوله: يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، دليل على العموم، وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فرب أمر يستخف به فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: صلاة الاستخارة مسنونة إذا تردد الإنسان في الأمر، لأنه لا يعلم العاقبة، فيكل الأمر إلى الله عز وجل، وصفتها أن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة، فإذا سلم دعا بدعاء الاستخارة المعروف، ثم إذا قدر له أن يكون الشيء، فهذا دليل على أن الله تعالى اختار له أن يكون، وإذا صرف عنه بأي نوع من الصوارف، دل على أن الله تعالى اختار له أن لا يكون. وأما قول بعض الناس: لا بد أن يرى الإنسان في الرؤيا أنه اختير له الإقدام أو الترك، فهذا لا أصل له، لكن بمجرد ما يستخير ثم يهيأ له الفعل أو الترك، فإننا نعلم أن الله تعالى اختار له ما هو خير، لأنه قد سأل ربه أن يختار له ما هو خير. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يمنع أن يستشير قبل الاستخارة. قال النووي رحمه الله: يستحب أن يستشير قبل الاستخارة من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ويثق بدينه ومعرفته. قال تعالى: وشاورهم في الأمر، وإذا استشار وظهر أنه مصلحة اختار الله تعالى في ذلك. انتهى كلام النووي رحمه الله. وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله: كيف تستخير الحائض وهل تستنيب؟ فأجاب: تنتظر حتى تطهر أو تدعو من غير صلاة، ولا يجوز أن تستنيب. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: مسألة في دعاء الاستخارة، هل يدعو به في الصلاة أم بعد السلام؟ فأجاب عليه رحمة الله: يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده، والدعاء قبل السلام أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه قبل السلام، والمصلي قبل السلام لم ينصرف، فهذا أحسن، والله تعالى أعلم. وللمستخير أن يكرر الاستخارة إذا لم يترجح له الأمر. قال العلامة الفوزان وفقنا الله وإياه: يصلي ركعتين كما جاء في الحديث من غير الفريضة، ثم يدعو بعدها بالدعاء الوارد في الاستخارة، فإن لم يتبين له شيء ولم يترجح له أحد الأمرين فيكرر الاستخارة إلى أن يتبين له الرجحان بين الفعل أو الترك. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا في الدين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا برعايتك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا برعايتك، اللهم اكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، وارزقه البطانة الناصحة الصادقة، وجنبه بطانة السوء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله: وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك من البعث، وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة، فإنا خلقناكم من تراب، أي أصل برئه لكم من تراب، وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام، ثم من نطفة، أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم من علقة، ثم من مضغة، وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت 40 يوما كذلك، يضاف إليه ما يجتمع إليها، ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث كذلك 40 يوما، ثم تستحيل فتصير مضغة، قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل والتخطيط، فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء، فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط، وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط. ولهذا قال تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي كما تشاهدونها، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي وتارة تسقط في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها، كما قال مجاهد في قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة. قال: وهو السقط مخلوق وغير مخلوق، فإذا مضى 40 يوما وهي مضغة أرسل الله تعالى ملكا إليها فنفخ فيها الروح وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبح وذكر وأنثى، وكتب رزقها وأجلها وشقي أو سعيد، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك بكفه فقال: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دما، وإن قيل مخلقة قال: أي رب، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ما الأجل وما الأثر وبأي أرض تموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال له: اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك. ثم قرأ عامر الشعبي: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير عن عبد الله بن مسعود. وقال ابن أبي حاتم عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 يوما أو 45 فيقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيقول: الله. ويكتبان فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول: الله. ويكتبان ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله، ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص. أخرجه ابن أبي حاتم ورواه مسلم بنحو معناه. ثم نخرجكم طفلا، أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه، ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا ويلطف به ويحنن عليه والديه. ولهذا قال: ثم لتبلغوا أشدكم، أي بتكامل القوى ويتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر، ومنكم من يتوفى، أي في حال شبابه وقواه، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر وهو الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر. ولهذا قال: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقوله تعالى: وترى الأرض هامدة، هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى، كما يحيي الأرض الميتة الهامدة وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. قال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدي ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أي تحركت بالنبات وحيت بعد موتها، وربت أي ارتفعت لما سكن فيها لما سكن فيها الثرى، ثم أنبتت ما فيها من ثمار وزروع وأشتات النبات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها. ولهذا قال وأنبتت من كل زوج بهيج، أي حسن المنظر طيب الريح. وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء، وأنه يحيي الموتى أي كما أحيى الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي كائنة لا شك فيها ولا مرية، وأن الله يبعث من في القبور أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما، ويوجدهم بعد العدم كما قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. والآيات في هذا كثيرة. وقد روى الإمام أحمد عن لقيط بن عامر أنه قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلنا بلى. قال فالله أعظم. قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال أما مررت بواد أهلك ممحلا؟ قال بلى. قال ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال بلى. قال فكذلك يحيي الله الموتى وذلك آيته في خلقه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقال ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل قال من علم أن الله هو الحق المبين وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور دخل الجنة، انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، جعل الله تعالى الدعاء سببا لحصول المطلوب ونيل المرغوب، وقد أمر به الرب جل وعلا فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومن الدعاء أيها المؤمنون الاستخارة، وهي سنة، ودليل مشروعيتها ما رواه البخاري رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ويسمي حاجته. رواه البخاري. وفي بعض الروايات ثم رضني به. قال في نيل الأوطار في قوله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها دليل على العموم، وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فرب أمر يستخف به فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله صلاة الاستخارة مسنونة إذا تردد الإنسان في الأمر، لأنه لا يعلم العاقبة، فيكل الأمر إلى الله عز وجل. وصفتها أن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة، فإذا سلم دعا بدعاء الاستخارة المعروف، ثم إذا قدر له أن يكون الشيء فهذا دليل على أن الله تعالى اختار له أن يكون، وإذا صرف عنه بأي نوع من الصوارف دل على أن الله تعالى اختار له أن لا يكون. وأما قول بعض الناس لا بد أن يرى الإنسان في الرؤيا أنه اختير له الإقدام أو الترك، فهذا لا أصل له، لكن بمجرد ما يستخير ثم يهيأ له الفعل أو الترك، فإننا نعلم أن الله تعالى اختار له ما هو خير، لأنه قد سأل ربه أن يختار له ما هو خير. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يمنع أن يستشير قبل الاستخارة. قال النووي رحمه الله يستحب أن يستشير قبل الاستخارة من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ويثق بدينه ومعرفته. قال تعالى وشاورهم في الأمر، وإذا استشار وظهر أنه مصلحة اختار الله تعالى في ذلك. انتهى كلام النووي رحمه الله. وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله كيف تستخير الحائض وهل تستنيب، فأجاب تنتظر حتى تطهر أو تدعو من غير صلاة، ولا يجوز أن تستنيب. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى مسألة في دعاء الاستخارة هل يدعو به في الصلاة أم بعد السلام، فأجاب عليه رحمة الله يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده، والدعاء قبل السلام أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه قبل السلام، والمصلي قبل السلام لم ينصرف، فهذا أحسن والله تعالى أعلم. وللمستخير أن يكرر الاستخارة إذا لم يترجح له الأمر. قال العلامة الفوزان وفقنا الله وإياه يصلي ركعتين كما جاء في الحديث من غير الفريضة، ثم يدعو بعدها بالدعاء الوارد في الاستخارة، فإن لم يتبين له شيء ولم يترجح له أحد الأمرين فيكرر الاستخارة إلى أن يتبين له الرجحان بين الفعل أو الترك. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا في الدين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا برعايتك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا برعايتك، اللهم اكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، وارزقه البطانة الناصحة الصادقة، وجنبه بطانة السوء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.